أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الآية الإلهية العظمى التي ابتدأ بها الباري سور القرآن: إلا ما ندر كسورة التوبة. ولهذه الآية المباركة أبحاث كثيرة ومهمة تهم واقع الإنسان في حياته الشخصية وفي حياته الاجتماعية. نستعرض هذه الأبحاث في ضمن مباحث: المبحث الأول في أهمية البسملة وآثارها. هذا البحث يندرج في ضمن الأبحاث المتعلقة بعالم الغيب، ولذا لا سبيل للعقول لمعرفة عمق الآثار المترتبة في البسملة، والطريق منحصر لمعرفة ذلك بالطريق النقلي، أي الرجوع إلى الآيات والروايات لمعرفة الآثار المترتبة على البسملة، ومعرفة السر الذي جعل الباري عز وجل سور القرآن مفتتحة بالبسملة. الآيات أيضا أوكلت القضية إلى الروايات، فالروايات فصلت في استعراض أهمية البسملة ومضامينها وآثارها، وهذا شاهد على أن السنة من القرآن وشارح لمضامينه ومبين لمجملاته. الروايات المباركة ذكرت جملة من الآثار لقراءة البسملة في مفتتح السور، وفي كل عمل يريد أن يقوم به الإنسان يستحب له أن يبسمل، أن يذكر البسملة. الأثر الأول أن البسملة تعصم الإنسان من تسويلات الشيطان وتبعده عن مشاركة الإنسان في طعامه، في شرابه، في أقواله، في أفعاله، فإن الشيطان محيط بالإنسان من جوانبه الكثيرة، ويسعى جاهدا دؤوبا لإغرائه وتضليله والوقيع به. إذا سأل سائل: لماذا هذه العداوة بين الشيطان وبين بني آدم؟ لماذا الشيطان يعادي ابن آدم وينصب له العداء ويسعى لإضلاله؟ هذا بحث مهم يمكن أن يبحث من جوانب عديدة، من جانب فلسفي ممكن أن يبحث، من جانب نفسي وروحي يمكن أن يبحث، ومن جانب واقعي خارجي. القرآن الكريم أشار إلى جملة من الأسباب التي جعلت الشيطان معادياً لبني آدم ولا ينفك عن هذه العداوة إلى يوم القيامة، وهذا أمر ينبغي على كل الناس أن ينتبهون إليه حتى يتخلصون، لأن أكثر مشاكل الناس دوافعها شيطانية، أكثر الخلافات، أكثر النزاعات، أكثر البؤس والشقاء الذي يعيش به الإنسان دوافعه شيطانية ناشئة من العداوة التي نصبها الشيطان لابن آدم. إذا الإنسان ذكر البسملة في أعماله عصمه الله عز وجل من الشيطان. لاحظوا هذه الآية المباركة تتحدث عن جزء من السبب الذي نصب الشيطان العداوة للإنسان. الله عز وجل حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم، إبليس رفض السجود، وبعد هذا جرت محاورة بين الباري عز وجل وبين الشيطان. القرآن حكى هذه المحاورة، لاحظوا هذه الآية، هذه الآية في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا فرد عهد والتزام من إبليس في أن يحتنك ذرية آدم. الاحتناك له معنيان: المعنى الأول اللجام والرسن الذي يوضع في رأس الدابة حتى تقاد به، يعبر عنه بالاحتناك، وطبيعي هذا اللجام يوضع في فم الدابة حتى لا تتمكن حراكا إلا أن تستجيب لمن يقود. المعنى الثاني الاستيلاء والسيطرة، يعبر عنه بالاحتناك. لاحظوا هنا الشيطان قال لأحتنكن ذريته، هاي اللام للتأكيد، والنون الثقيلة أيضا مؤكدة تدل على التزام مؤكد من قبل الشيطان في احتناك ذرية آدم، يضع في رؤوسهم اللجام ويقودهم، أو يستولي على عقولهم أو على شهواتهم ونفوسهم فيقودهم إلى ما يريد. الآية المباركة لخصت دوافع العداوة من قبل الشيطان لذرية آدم في أمرين، وكلا الأمرين في البشر موجودان، الأول الحسد، والثاني التكبر. تصور أن إبليس تصور نفسه بأنه أشرف من آدم، أرأيتك هذا الذي كرمت علي بما أنه رفعته عني حسده؟ أصيب بالحسد. من جهة أخرى يتصور بأن طينته أفضل من طينة آدم، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فيتصور بأن المعدن الذي تكون منه وهو النار أفضل من المعدن الذي تكون منه آدم. أحدهما تكبر وغرور وعجب بالنفس، والثاني حسد. هذان محاور الفساد والإفساد حتى في سلوك بني آدم، الحسد والكبر. قاد إبليس إلى أن يجعل من الملعونين، من المطرودين إلى يوم القيامة. زين، طبيعي أبناء آدم ليسوا على سلوك واحد، بعضهم هم بأنفسهم منقادون إلى الشر، إلى المعاصي. إبليس ما عنده شغل مع هؤلاء، لأن إغراءهم وإغواءهم من تحصيل الحاصل. شغله مع منه؟ مع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومع الذين يحملون نفوسا إنسانية رفيعة، يعملون الخير، يقدمون الخدمة للناس، يعملون الصالحات. مع هاتين الفئتين إبليس أدى شغل، أما العصاة المذنبون الظالمون المجرمون، هؤلاء هم أتباع للشيطان، ما يحتاج أن يبذل لهم الوقت والجهد لأجل أن يغريهم، يغري هؤلاء. ومن هنا نلاحظ بأن في العلاقات الاجتماعية الكثير من النزاعات بين الناس، كلا الطرفين خوش آدمي، كلا الطرفين مؤمن صالح، مع ذلك العقل يدعو إلى التفاهم والوئام، ويرى قبح المنازعة وأن المنازعات والخلافات فيها آثار سلبية، مع ذلك لا يتفاهم. لماذا لا يتفاهمون؟ لأنهم يغفلون عن أن الشيطان حاضر بينهم، فيحرك هذا على هذا، ويحرك هذا على هذا، يسد أبواب المصالحة، يسد الذرائع. هاي القضية إذا الناس غفلوا عنها وقعوا دائما في مشاكل. إذا التفتوا أن كل منازعة، كل اختلاف دوافعه شيطانية، ينقمع الشيطان في أساليبه، ولكن الناس في الغالب يغفلون عن هذه. زين، الشيطان بعد أن لاحظ هذا وأن الله عز وجل طرده ولعنه، أعطى عهدا آخر مكمل للعهد الأول. العهد الأول لأحتنكن ذريته. لاحظوا في هذه الآية ماذا يقول. بعد أن طرده الباري عز وجل قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الصراط غير المستقيم الشيطان شبيه ما عنده شغل وياه. إذا الإنسان ينظر إلى واقع الناس في الحياة الخارجية يعرف هاي الموازين شلون قاعد تجري، المنحرفون الضالون الشيطان ما عنده شغل وياهم، لأن هم أتباعه. دقوا شغل على منو؟ على المؤمنين على الصالحين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جهتين، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يلعب بيهم لعب حتى الكثير من الناس لا يشكرون نعمة الله ولا يعبدونه. قال الله عز وجل من الشيطان هكذا قال: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. في هاي الآية المباركة أكو دلائل كثيرة مهمة. أولا الإغواء يعني الإهلاك، فبما أغويتني يعني بما أهلكتني وجعلتني من الهالكين. إبليس في هاي الصورة لما عرف بأن مصيره الهلاك أخذه الحسد. إشلون آدم وذريته يكونون في نجاة وهو بسببهم راح يروح إلى الهلاك؟ هذا الحسد خلاه ينصب العداء إلى ذرية آدم. بس الملفت في الآية إبليس يقول لأقعدن. ليش قال لأقعدن؟ ليش مو لا أقف؟ أقف لهم، أنصب لهم. ليش أقعد؟ القعود ليش؟ لأن في القعود أكو ميزتان غير موجودة في الوقوف وفي الرسم. الأول أن القاعد مستريح، ما يتعب، مو مثل الواقف والماشي والناصب، مستريح. هذا المستريح لا يكل، لا يكل ولا يتعب. الواقف ربما يتعب، من التعب يروح، أما الجالس شنو؟ القاعد ما يتعب، فلا ما يتعب ما يروح. إذن يخلص الإنسان منه دائما وياه. فالقعود يدل على الاستمرار والدوام. الميزة الثانية أن القعود تسهل فيه المراقبة والإحاطة، مو مثل الوقوف والمشي. الواقف يمكن يلتفت إلى جهة ويغفل عن جهة، الماشي ربما يلتفت إلى جهة ويغفل عن جهة، أما القاعد لاحظوا شخص يجلس على الرصيف يراقب الناس، أكو صغيرة وكبيرة تفلت منه، يراقب كل صغيرة وكل كبيرة. لذلك تعبير الشيطان هنا حسب منطوق الآية تعبير دقيق، لأقعدن، هم بلام التوكيد وهم بنون الموثقة المؤكدة. قعود يقعد للصراط في صراطه المستقيم، هذا من هاي الجهة. ثم قال لآتينهم من أمامهم ومن خلفهم. من الأمام يعني الوجه المقابل، يأتيهم من الأمام لأجل الجذب، اللي يجذب يجذب من أمامه. إذا بالجذب ما يفيد، بالإغراءات ما يفيد، يجي من الخلف دفع، جذب ودفع. زين، إذا أمام وخلف ما أفاده، يجي عن أيمانهم وعن شمائلهم. الأيمان لعله كناية عن الأعمال الصالحة، الشمائل كناية عن الأعمال الطالحة. فيجي الإنسان المؤمن يريد يقوم بالأعمال الصالحة يثبطه عنها، يريد يصلي يطيل كسل، ينزل عليه الكسل، يريد يصوم وراح الجوع وراح تعطش وراح كذا يخوفه يسول له في العمل الصالح. يريد يعطي خمس وزكاة لا مصير فقير فلوس بعد ما يصير. يريد يروح للحاج شي يوديك إذا تمرضت إذا كذا يثبطه عن الطاعات. هذا إذا جاءه من الأيمان. إذا من هاي الجهة شافه قوي ميل يسمع للشيطان كلام يجي عن الشمال. الشمال شنو؟ يغريه بالمحرمات الأعمال الطالحة يدفع نحوه. روح سم. روح حصل روح اشرب الخمر روح أخذ الربا روح حصل أكل لقمة الحرام من أي طريق يدفعه في المحرمات. إذن الإنسان من أمام الشيطان من خلف الشيطان من يمين الشيطان من شمال الشيطان الشيطان يلتف حول ابن آدم. لعل سائل يقول لماذا من فوق ومن تحت ما يأتي؟ ذكر أربع جهات مع أن الجهات شقد ستة. السبب هو هنا اللي تنفتح باب لأهل المعرفة. جهة العلو جهة الإفاضة الرحمانية بالعبد وصعود الأعمال الصالحة والأدعية والتوسلات. جهة العلو إذا حضر الرحمن طرد الشيطان. ما يقدر الشيطان من جهة العلو يأتي لابن آدم لأن جهة الرحمن هي جهة العلو. من تحتهم ما يقدر يجي لأن موضع السجود والركوع والعبادة لبني آدم. موضع الركوع والسجود محضر الرحمن. إذا حضر الرحمن أزل الشيطان. فماكو سبيل للشيطان على بني آدم إلا من هاي الجهات الأربعة. لو أمام لو خلف لو يمين لو شمال يحوطه من هذه الجهات الأربع. الملفت أن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ما قال الصراط المستقيم قال صراطك المستقيم. الصراط في مفهومه العام كل طريق سوي ولكن هذا ليس هو هدف الشيطان. هدف الشيطان الصراط السوي الموصل إلى الله عز وجل الموصل إلى عبادة الله عز وجل. إذن الشيطان ما عنده مشكلة مع الصراط السوي. دققوا في المسألة. عنده مشكلة مع صراط الله السوي. من هو صراط الله السوي؟ النبي والأئمة محمد وآل محمد عليه
الصلاة والسلام.
ماكو صراط لله عز وجل إلا صراط واحد وهو صراط محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
هذا الصراط يقعد فيه الشيطان. إذن من المستهدف أولا وبالذات من الشيطان؟ المؤمنون الموالون هم المستهدفون. فإذا واحد يشوف هاي المشكلات هاي الابتلاءات خلي يعرف أن الشيطان شنو حاضر فيه بين المؤمنين الموالين. أما الصراط السوي إذا لا يكون صراط محمد وآل محمد عليهم السلام الشيطان ما عنده شغل به. وفي هذا الفاتة إلى أن بعض المواطن بعض أماكن في العالم إذا أكو عندهم راحة أكو عندهم سلام أكو عندهم محبة صراطهم سوي فالشيطان ما عنده مشكلة وياه. مشكلته ويا منو؟ ويا المؤمنين الموالين لآل محمد الصراط الذي ينتهي إلى الله عز وجل الموصل إلى الله عز وجل هذا اللي الشيطان يقعد فيه ويحرك الناس بعضهم على البعض الآخر الأمر الآخر الآية الشريفة فيها إشارة إلى أن الشيطان لا يجبر ابن آدم على طاعته ما يجبره الشيطان ليس له سلطة قهرية على الإنسان بحيث يجبره على فعل ما ما عندهم سلطة إقناعية يقنع للإنسان كل ما عنده سلطة إغرائية يسول له يغريه يتبعه وإلا سلطة جبرية ما عنده على الإنسان الإنسان الذي يعبد الشيطان بإرادته واختياره يعبد الشيطان اللي يفعل الشر بإرادته واختياره يفعل الشر نفس الشيطان يقر بهذه الحقيقة أنه لا يجبر ابن آدم على شيء يقول وما كان لي عليكم من سلطان نفس الشيطان يقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم إذن أكو عذر الواحد بعد يروح وراء الشيطان تسقط الأعذار إطاعة الشيطان اختيارية وإطاعة الرحمن اختيارية المصير شنو النتيجة شنو الله عز وجل تعهد في مقابل تعهد الشيطان أن من يتبع الشيطان من أبناء آدم يكون مصيره مصير الشيطان لأملأن جهنم منكم أجمعين سواء يكون كافر سواء يكون مشرك سواء يكون منافق أو يكون عاصي مسلم عاصي لأملأن جهنم منكم أجمعين إذا الناس التفتوا إلى هذه الحقيقة عرفوا بأنهم مطوقون من الأعداء الشيطان وجنود الشيطان إذا التفتوا في كل محضر شر يمكنهم أن يتخلصوا من الشيطان الروايات الشريفة أشارت إلى طرق لتخلص الناس من الشيطان من الطرق البسملة بالبسملة الإنسان يتخلص من الشيطان لاحظوا هذه الرواية الرواية عن الصادق عليه السلام قال لا تدعها يعني البسملة ولو كان بعدها شعر الشعر ليس بمحبب وفي بعض مراتبه محرم بعض أقسام الشعر محرم مثل الشعر اللي فيه غزل بالنساء وفيه شعر وفيه إثارة للشهوات وفيه مدح للظالمين فيه تخذيل للحق وأهل الحق هذا اللون من الشعر محرم وقسم من الشعر ممدوح مستحب هذا الذي فيه نصرة للحق ونصرة لأهل الحق وفيه ترويج للفضيلة أما الشعر الذي لا من هذا ولا من هذا مكروه الإمام صلوات الله عليه يقول حتى إذا كان شعر أكو عندك في الورقة اذكر البسملة فيه. أي يعني حتى في الأمور التي ليس لها جهة رجحان اذكر البسملة، لعل البسملة بذكرها تعطي فرد جهة ترجيح إلى هذا الشعر. لاحظوا الروايات الأخرى، من الروايات هذه الرواية في المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمي، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، كان للشيطان في وضوئه شرك. بعد واحد ما يقول ليش لما أصلي نيتي غير شكل وفكري يروح غير مكان. بعض الناس يحلون مشاكلهم لما يدخلون بالصلاة، الشيطان يشاركهم. وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه. يجلس على المائدة يبسمل، يريد يشرب ماء يبسمل، يريد يغير ثيابه يبسمل، أي شيء، صبح يفتح محله يبسمل، موظف يروح للدائرة يلزم مكتبه يبسمل، كل صغيرة وكبيرة. فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك، شيطان مشارك. فلذلك تشوف بعض الناس عصبي من دون سبب، متنحس أوقاته من دون سبب، عنده سوء ظن بالآخرين من دون سبب، هاي مشاركة الشيطان. من تجي تطلع الإنسان من الجوهر الرحماني وتوقعه في الشيطان. مشاركة الشيطان مع بني آدم أولا في الوضوء، إذا كان في الوضوء هكذا ففي الصلاة شنو يكون؟ تلاحظون في العبادة، في موضع العبادة يدخل. وبالنسبة للأكل والشرب يلوث الأكل والشرب، شيطان نجس، شيطان قذر، إذا شاركهم في الطعام والشراب لوث طعامه. وكذلك بالنسبة إلى اللباس، من هنا يتضح الحكمة في قوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليش اشترط الشرع في الذبيحة التسمية؟ لأن إذا ذكر الرحمن طرد الشيطان، إذا ما ذكر الرحمن عليه شاركهم الشيطان، لوث هذه الذبيحة فتدخل في أجوافهم. شيطان يدخل في جوف ابن آدم، شي يسوي فيه؟ يسوي ظلماني، قلبه قاسي، مشاعره جافة، إحساسه، انجذابه إلى الالتزام إلى الطاعات إلى الدعاء يصير قليل. هذا بالنسبة إلى الأثر الأول. إذن بالبسملة نطرد الشيطان من مشاركته في أعمالنا، مختلف الأعمال، أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة. الأثر الثاني: بلوغ الغايات وتحصيل النتائج، هذا رهين بالبسملة. الرواية الشريفة عن الصادق عليه السلام: ولربما ترك بعض شيعتنا، هاي خلوها في نظر الاعتبار، شيعتنا ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم، يترك البسملة فيمتحنه الله بمكروه. ليش؟ لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه. وليش ما ذكر البسملة؟ غفل منه، يحتاج هزة حتى ينتبه. هاي الهزة وين تجي؟ إذا ابتلي بمكروه، ينصدم حتى يعي، يخرج من حالة الغفلة. ويمحق عنه وصمة تقصيره، تعبير في غاية القرع هذا. وصمة أن الإنسان يبدأ في عمله ولا يبسمل، وصمة يعني فد علامة منقصة معيبة في الإنسان عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ذكر البسملة في العمل إما يوجد تمام المقتضي فيه حتى يصل إلى الغاية، أو يرفع عنا المانع. فإذا عمل العمل ولم يبسمل، الله عز وجل يصيبه بمكروه. ربما في بعض الأعمال يحصل النتيجة، عند تجارة يروح يحصل المال اللي كان يقصده ولو من دون بسملة، بس مو معلوم يشوف خير هذا المال بعد ذلك. المكروه مو إلا قبل العمل، مو إلا قبل النتيجة، أحيانا بعد النتيجة، بحيث الإنسان لا يتنعم بمراده. بس هاي علما لشيعتنا، هذول اللي الشيطان يقعد لهم الصراط المستقيم، غير الشيعة ماكو شغل وياهم، خلي يروحون السبيل. إما يتبعون الشيطان وإما هي دنياهم تكفيهم، لهم الدنيا. أما الشيعة شنو لهم؟ من له الآخرة هكذا يتعامل معه، من له النعيم الدائم هكذا يتعامل معه. ولذا قال الإمام صلوات الله عليه بعده، ذكر الإمام حديثا قدسي عد الله عز وجل، فقال الله جل جلاله لعباده. الإمام بعد أن ذكر ذاك الكلام يستشهد بهذا الحديث، أيها الفقراء إلى رحمتي، العباد، إني قد ألزمتكم الحاجة إلي في كل حال. أكو حال الإنسان يستغني فيها عن الله؟ وذلة العبودية في كل وقت، فإلي فافزعوا، إلي تعالوا، في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته. اللي يريد يبلغ الغايات بالرحمن يستعين، الاستعانة بالرحمن بالبسملة. فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم. إذا الله مقدر من يقدر يمنع؟ وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم، فأنا أحق من سئل وأولى من تضرع إليه. فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. شلون رحمة عالية هذه الله عز وجل يعلم البشر حتى كيف يصلون إلى غاياته. شو تريد تكلف البسملة للإنسان؟ شو تريد تكلف؟ شو قاعد تريد تكلف؟ شوية انتباه وذكر لا أكثر ولا أكثر. رغم هذا بعض الناس هذه هم عليهم ثقيلة. بس منو يخسر؟ أمه يخسر. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حزنه أمر تعاطاه، يعني وقع في أمر محزن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين. نتيجة قطعية لكل من يبسمل بهذا الشرط: الإقبال والإخلاص. شنو هو الأمران؟ إما بلوغ حاجته في الدنيا يصل إلى المطلوب، فإذا ما وصل، وإما يعد له عند ربه ويدخر لديه، يجعل من الذخائر إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يحزن إذا أراد شيئا وبسمل فيه ولم يصل إلى المطلوب. هو على كل تقدير واصل إلى المطلوب، إما يصل إلى مطلوبه في الدنيا وإما يدخر له في الآخرة. خب هذا ليش يدخر له في الآخرة ولا يحقق له المطلوب في الدنيا؟ شنو السبب؟ السبب أن الإنسان بقصوره وجهله في كثير من الأحيان يطلب أشياء ليست في نفعه، هو يتصور أنها في نفعه، والله العالم بالأشياء والعالم بالأسرار والحكيم في عطائه لا يعطي الإنسان كل ما يريد إلا إذا كان فيه نفعه. حتى نقرب هاي الفكرة إلى الذهن، الأب إذا ابنه الصغير طلب منه فرد حاجة وهو يعلم أن الولد مريض، هاي الحاجة اللي يطلبها إذا أعطاه إياها أضرته كثيرا، يعطي له ما يعطي؟ هسه إذا ما أعطاه خلف وعد أكو من الأب، لو بخل لا هذا ولا هذا، حكمة من الأب، حكمة. بخلاف ما إذا كان هو مريض والطبيب موصيه مثلا بعصير البرتقال، هو هم اشتهى العصير البرتقال، شي يسوي له؟ مو واحد اثنين يجيب له، لأن هذا وين؟ في نفعه. فالإنسان بقصور عقله في بعض الأحيان يتصور أن ما ينفعه والحال هو شنو؟ يضره. فالله عز وجل ما يرد إيده خايبة، ما ينطي بالدنيا حتى لا ينضر، بس ينطي بالآخرة، للآخرة بعد ماكو ضرر. شوفوا رحمة الله عز وجل اشقد عظيمة وحكمته اشقد عظيمة. الأثر الثالث، هذا على نحو السرعة أقوله بعد وقت ماكو: رفع الشدائد والصعوبات بالبسملة. روى النيشابوري في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما أنزلت هذه الآية على آدم. البسملة أول ما أنزلت على آدم، يعني أول الخليقة نزلت البسملة. قال: آدم لما نزلت عليه هذه الآية قال أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها. آدم من الأنبياء في سعة علمه حسب الروايات 25 حرف من العلم عنده، والله عز وجل علمه الأسماء كلها. أول ما نزلت البسملة قال أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها، ثم رفعت البسملة، رفعت بعد آدم، فأنزلت على إبراهيم عليه السلام فتلاها، قرأ البسملة، فهو في كفة المنجنيق اللي حتى يرموه بالنار، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما. ثم رفعت بعده، بعد إبراهيم هم رفعت البسملة، فما أنزلت إلا على سليمان، وعندها قالت الملائكة الآن والله تم ملكك، يعني ملك سليمان تم بشنو؟ بالبسملة. ثم رفعت بعد سليمان فأنزلها الله علي، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاي هم بشارة للمؤمنين، ثم تأتي أمتي يوم القيامة وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناته. هاي الرواية فيها دلالات كثيرة، من الدلالات أن الخالق ابتدأ الخلق بالبسملة، يعني حتى فعل الخالق بالبسملة، إشارة عجيبة في هاي الرواية. منذ أن نزل آدم، جاء آدم، أنزلت عليه البسملة. الدلالة الثانية أن رفع البسملة، رفعت من آدم وأنزلت على إبراهيم، رفعت بعده أنزلت على سليمان، هذا الرفع مع وجود أنبياء بين آدم وإبراهيم ووجود أنبياء بين إبراهيم وبين سليمان ووجود أنبياء بين سليمان وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرفع لا يعني أنها رفعت من الأرض، رفعت عن النزول. فمن بعد آدم كل نبي جاء بعد آدم تعلم البسملة منه، وتأكد هذا النزول في إبراهيم، كل من جاء بعد إبراهيم تعلمها منه، أخذها منه، وهكذا سليمان، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ليش هل أربعة من الأنبياء دون غيرهم، مع أنه بالنسبة إلى سليمان أكو من هو أعلى منه رتبة مثل موسى وعيسى مثلا، أعلى نوح مثلا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول فقط أربعة من الأنبياء. لعل السر هو عظم المهمة التي كانت عند الأنبياء الأربعة، أما آدم فهو مبتدأ الخلق والخليقة، وأما إبراهيم فهو أبو النبوات أبو الأنبياء، مهمته الرسالية مهمة عظيمة. وأما سليمان فلأنه أوتي ملك عظيم، ما أوتي نبي ولا وصي ولا حتى حاكم ولا سلطان إلى يومنا هذا كما أوتي سليمان من الملك. إش قد ما صارت ممالك وصارت دول وصارت حكومات إلى يومنا هذا على هذا التطور الهائل الصناعي والتقني اللي حاصل في البشر، ما وصلوا إلى ملك سليمان. سليمان الجن والشياطين كلها كانت تخدمه، الريح كانت مسخرة له تنقله رخاء حيث أصاب. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وين حتى الدول الحديثة تسوي حروب حتى تملي خزينتها، تسوي دجل وخداع حتى تملي خزينتها. ملك سليمان لم يأتي أحد ملك في الدنيا كما ملك سليمان، فمهمته مهمة عظيمة. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الخاتم للأنبياء والخاتم للرسل، الخاتم لما مضى والفاتح لما استقبل. مهمته ومكانته وعظمته ورسالته تقتضي نزول البسملة عليه. إذن هاي الرواية أيضا فيها دلالة عظيمة من هذه الجهة. الرواية الأخيرة أقراها وننهي الكلام، أيضا يشهد لهذا الذي ذكرناه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية. يا زبانية، زبانية جهنم النار، الزبانية زبانية جهنم إيش قد عددهم؟ 19. فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها 19 حرفا. ليش يقرأ هاي؟ ليجعل الله كل حرف منها جنة من واحد منهم. جنة يعني ستر، حاجب، حاجز. ومن فوائدها أن نوحا عليه السلام قال شطر من البسملة، شطر، قال بسم الله مجراها، قال هذه الآية ومرساها لما ركب في السفينة، فالله عز وجل نجاه ونجى من معه بشطر بسملة. فكيف بالمؤمن الشيعي الموالي إذا يقرأ كل البسملة وإذا قرأها بقلب زكي وبعمل مرضي؟ لا شك في أن الشيطان ينطرد عنه ويصل إلى غايته بلا صعوبات وبلا مشقات. هذا هم بعض الكلام في أهمية البسملة وآثارها، إلى أن نكمل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.